نكمل إصحاح 16 من سفر الملوك الأول. وكان كلام الرب إلى ياهو ابن حناني على بعشة قائلا: من أجل أني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعبي إسرائيل، فسرت في طريق يربعام وجعلت شعبي إسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم. ها أنا ذا أنزع نسل بعشة ونسل بيته، وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط، فمن مات لبعشة في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء. وبقية أمور بعشة وما عمل وجبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. واتجع بعشة مع أبائه ودفن في ترسة، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. وأيضا عن يد ياهو ابن حناني النبي كان كلام الرب على بعشة وعلى بيته وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب بأغاظته إياه بعمل يديه وكونه كبيت يربعام ولأجل قتله إياه. لحد دلوقتي احنا شايفين مجموعة من الناس او مجموعة من الملوك بتحب ربنا وبتسلك في طريق داود الملك، وبتقرب جدا من ربنا وبتنتمي لله وبتنتمي لبيته، ومجموعة اخرى بترفض الله على طول الخط وبتصر على عمل الشر في عينين ربنا وعلى إغاظة الله وعدم الانتماء لربنا. في مجموعة منتمية لله وفي مجموعة غير منتمية لله، وهم البشر جزئين، نص كده ونص كده. فسفر الملوك بيورينا النموذجين اللي أحبوا ربنا واللي رفضوا ربنا. ويمكن كانت امبارح في رنة حزن بينا ان احنا شفنا حتى اللي حبوا ربنا وعاشوا معاه كان بيبقى في حياتهم ايه، نقط ترك وتخلي لله وضعف. ويمكن الناس حزنت وقالت يعني ما فيش فايدة، ما حدش يقدر يعيش على طول مع ربنا، وليه بعد ما الانسان بيختبر الله وبيتأكد منه وبيدوقه فعلا بيرجع يتغير وينكره. لا، الحقيقة ان رنة الحزن دي ينبغي ما تكونش فينا، لان في حاجة معينة كان الكتاب المقدس في العهد القديم عايز يظهرها، ان اي انسان مهما صارت قدسته الا انه في الاخر بيغلط. دي الحتة اللي اصر الكتاب المقدس انه يظهرها، عشان كده ذكر كل خطايا الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، ذكر كل خطايا الانبياء، ذكر كل خطايا الملوك اللي في يوم من الايام كان لهم علاقة حلوة بربنا. كل ده ليه؟ عشان يظهر في الاخر نقطة مهمة جدا، ان الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله، ليس ولا واحد صالح. وإذا أعلن النقطة دي فهو بيعلن النقطة التانية، إذا كان الكل كده فالكل محتاج للخلاص ولفداء الإيه؟ المسيح. مهما وصلت مجده وكرامته وقدسته إلا إن الكل محتاج لإنه ضعيف. الكل بيغلط والكل محتاج الى خلاص المسيح، لان لو كان في واحد بس قدر ان هو يعيش صح على طول، خدوا بالكم الحتة دي، اذا المسيح ما كانش ليه داعي ان هو يجي. لو كان في واحد نجح في انه يصل الى الكمال الحقيقي بدون المسيح يبقى المسيح ما كانش جه. لكن المسيح جه لان فعلا ده اللي ثبت، ان مهما كانت قداسة اي انسان إلا أنه يظل محتاج إلى بر المسيح، إلى عمل المسيح. عشان كده ما تزعلوش أو ما تتضايقوش وتقولوا أن ما فيش فايدة، لا في فايدة. لكن في العهد القديم كان الوحي بيظهر لنا هذا المنظر عشان يقول لنا أن الكل محتاج إلى المسيح، ولما المسيح يجي يبقى في المسيح فينا كل كمال، وفي المسيح لينا كل بر، والمسيح يكمل كل ضعف وكل نقص وكل عيب فينا، والمسيح يغفر كل خطية لينا. لكن الحاجة اللطيفة قوي اللي شفناها ان بالرغم من الملوك الكويسين كانت في حياتهم غلطات، الا ان ربنا كان تملي بيبص ان قلبهم يقول عليه كان ايه؟ كاملا. برغم انه ما كانش كامل في واقع الامر، كان ليهم ضعفات وخطايا، كان ليهم فتور، وكان ليهم ضعف ايمان في اوقات كتيرة، لكن الله في رحمته ومحبته مش بيبص ليا في لحظة من لحظات حياتي، سواء كانت اللحظة دي في اول او في اخر حياتي لحظة ضعف، لكن الله بينظر لحياتي ككل. قلبي متجه فين؟ قلبي رايح فين؟ عايز ايه؟ متمسك بيه وبيطلبه حتى وان كان في ضعفات في السكة فهو بيتجاوز عنها ومازال ينظر الي ان قلبي كامل، لكن بيتجاوز عن هذه الضعفات من خلال دم المسيح ومن خلال لجوئي للمسيح. كان زمان من السهل جدا ان هم يخطئوا ويسقطوا حتى بالرغم من جهاتهم وقداستهم لانهم ما كانش ليهم المسيح اللي يثبتوا فيه، لكن دلوقتي احنا في العهد الجديد لأن نعمة المسيح ان احنا نأكل جسده ونشرب دمه نثبت فيه وهو يثبت فينا، ومش بس يثبت ولكن يكمل كل ضعف وكل نقص فيا. عشان كده لما بتحد انا بالمسيح الله لما يجي ينظر الي ما ينظرش الي في ضعفي وفي خطيتي وفي نقصي وفي صورة القبيحة، لكن الله ينظر الي من خلال صورة ابنه المنطبعة فيا، من خلال صورة المسيح اللي انا متحد بيه. لكن ظل الاثنين موجودين، ناس منتمية الى الله وناس ترفض الله. وكان بعشا ده نموذج من الملوك اللي كانوا على اسرائيل، ولكن صحيح نفذ كلام ربنا بانه قتل بيت يربعام، لكن هو نفسه صار في الخطية وعاش في حياة الخطية، فربنا قال له ما تفتكرش عشان انت في يوم من الايام نفذت العقاب بتاعي في يربعام انك انت تنجو. انت ما تنجوش الا اذا استفدت من الدرس وعرفت ان الخطية هي الشيء الوحيد اللي بيدمر علاقة الانسان بي وبيدمر حياة الانسان. لكن انت تستمر في نفس الخطية ستصل الى نفس المصير. ويبتدي يحكي لنا بقى سلسلة ملوك اسرائيل، ونشوف ازاي ان الملوك ما من ملك ملك على المملكة الشمالية اسرائيل الا وانتهت حياته بايه؟ بالاكل. يقوم عليه واحد يعمل عليه انقلاب ويفتن عليه ويموته، بعكس مملكة يهوذا. مملكة يهوذا اغلب ملوكها اللي عاشوا بامانة بالله ماتوا واندفنوا باحراق ومن غير غدر ومن غير خيانة. لكن كل ملوك اسرائيل هتشوفوا كل واحد يقوم ويقتل في العيلة اللي قبليه وينهي العيلة دي ويعمل هو لنفسه ملوكية، وبعدين يعيش في نفس الخطية فيقوم واحد تاني عليه يفتن عليه بنفس الوضع. وده اللي حلقيه في اصحاح 16. وفي السنة 26 لآسا ملك يهوذا ملك ايلا ابن بعشا على اسرائيل في ترصة سنتين. ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات وهو في ترصة يشرب ويسكر في بيت أرسى الذي على البيت في ترصة. الملك الثاني اللي وراه اللي ملك على إسرائيل كان عايش في حياة الشرب والسكر والمتعة واللذة، وقعد يملك سنتين لكن انغمس فيهم في حياة الخطية، وقعد يسكر عند بيت في بيت واحد من القوات بتوعه او العبيد بتوعه. فدخل ذمري وضربه فقتله في السنة 27 لآسى ملك يهوذا وملك عوضا عنه. وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا، كل واحد يجي يروح مدمر البيت اللي قبليه. لم يبقي له بائلا بحائط مع اوليائه واصحابه. فافنى ذمري كل بيت بعشا حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشا عن يد ياهو النبي، لاجل كل خطايا بعشا وخطايا ايل ابنه التي اخطأ بها، وجعل اسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور أيلة وكل ما فعل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وفي السنة 27 لآسى ملك يهوذا، شوفوا آسى فات عليه كم ملك في إسرائيل لحد دلوقتي؟ 3، وادي الرابع. آسى قاعد ثابت على كرسيه لانه ليه علاقة حلوة بربنا، بينما المملكة الشمالية ملوك كتير عمالة تتغير فيها. لان لما تبقى الخطية، خدوا بالكم من هذا، لما تبقى الخطية سارية في الشعب والشعب ملوش علاقة بالله، الموت باستمرار يسري، لان اجرة الخطية هي ايه؟ موت. وفي السنة 27 لآسى ملك يهوذا ملك ذمري 7 أيام في طرسة. أدي نموذج تاني لملك يدوبك ملك 7 أيام، لكن في 7 أيام دول يقول الكتاب إنه عمل فيه من الشر ما يكفي لأجيال كتيرة جدا. 7 أيام أيرو. سفر الملوك أصلا معمول لأجل ملوك يهوذا، وبعدين بيمشي عليه بملوك إسرائيل. وكان الشعب نازلا على جبسون التي للفلسطينيين، فسمع الشعب النازلون من يقول قد فتن ذمري وقتل ايضا الملك. فملك كل اسرائيل عمري رئيس الجيش، ملك واحد تاني برغم ان اللي قتل ذمري لكن ما قدرش ياخد الملك غير 7 ايام، راحوا عاجبين واحد تاني اسمه عمري، ده كان قائد الجيش. فملك كل اسرائيل عمري رئيس الجيش على اسرائيل في ذلك اليوم في المحلة. وصعد عمري وكل اسرائيل معه من جبسون وحاصروا طرسة اللي كان قاعد فيها ذمري. ولما رأى ذمري ان المدينة قد اخذت دخل الى قصر بيت الملك واحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات. انهى الموضوع بنفسه، حرق نفسه، ما قدرش يحتمل حياته برغم ان كان وصل ان هو يبقى ملك ويملك من اجل خطاياه. شوفوا بقى التعليق، التي اخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام، ومن اجل خطيته التي عمل بجعله اسرائيل يخطئ. بقى كل ملك يعيش في حياة الشر يقارن بمين؟ بأربعام اللي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. وكل ملك عاش في حياة البر يقارن بداود. وبقية امور ذمري وفتنته التي فتنها اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. حينئذ انقسم شعب اسرائيل نصفين، فنصف الشعب كان وراء تبني ابن جينا لتمليكه ونصفه وراء عمري. لما يبقى فيه خطية يبقى باستمرار فيه انقسام، مفيش وحدة في الرأي. ده الدرس اللي حصل في عهد سليمان وما تعلمتهوش الأمة، ان الخطية كانت سبب الانقسام، فظلوا ملتصقين بالخطية حتى مملكة اسرائيل انقسمت نصين. وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبني ابن جينا
فمات تبني وملك عمري. وفي السنة 31 لآسى ملك يهوذا، كل ده وآسى قاعد، ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، ملك في طرسة 6 سنين. واللي فينا مصحصح يلاحظ ان لحد دلوقتي المملكة الشمالية ما كانش ليها عاصمة، كل ملك يعمل العاصمة في البلد اللي تعجبه، مرة في بيت إيل، مرة في طرسة، مرة في شتين، عمالين يتنقلوا من مكان لمكان. لكن عمري ده بقى هيبتدي يحط العاصمة الأساسية اللي هتفضل باستمرار لحد سقوط المملكة الشمالية على يد الأشوريين. فيقول اشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة، وبنى على الجبل ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة. ومن هنا تبتدي قصة السامرة، بقت السامرة هي العاصمة الرئيسية للمملكة الشمالية زي ما أورشليم صارت العاصمة للمملكة الجنوبية. وتعرفوا بقى قصة العداء ما بين اليهود وما بين الايه السامريين اللي ظلت حتى ايام المسيح. سامرة لحد دلوقتي موجودة في اسرائيل بس تحت اسم تاني اسمها تلس بسطية. كلمة شامر، وتلاحظوا ان شامر دي لقب بيحبوه الاسرائيليين قوي، حق شامير، كلمة شامر يعني حارس، سامرة يعني حارسة. لكن السامرة اللي اسست ده هي اللي كانت عاصمة لمملكة اسرائيل ما استمرتش غير 200 سنة تقريبا، وبعد كده اتدمرت على يد المملكة الاشورية وما اتبنتش تاني. وعمل عمري الشر فيه عيني الرب، وأساء أكثر من جميع الذين قبله، وصار في جميع طريق يربعان ابن ناباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. صحيح الملوك اللي جم بعد كده ما كانوش من أولاده، لأن بيته اتضرب في ابنه وبعدين ملك واحد تاني وقتل البيت الأولاني وهكذا، لكن كلهم اللي جم وراه يعتبروا اولاده فين؟ في الشر، في الخطيه. هماش اولاده بالجسد لكن كانوا اولاده في الشر وفي الخطيه، لاغاظه الرب اله اسرائيل باباطيلهم. وبقيه امور عمري التي عمل وجبروته الذي ابدى، اما هي مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. واتبضع عمري مع ابائه ودفن في السامرة وملك اخاب ابنه عوضا عنه. ومن اللحظة دي يبتدي تاريخ بقى جديد من اول ملك ايه اخاب. ويمكن بعضكم يسمع قصص كتيرة عن اخاب والعلاقة اللي كانت بينه وبين ايليا، لكن اخاب ده كان نقطة تحول في تاريخ المملكة، مش انه حول المملكة الى معرفة ربنا، لا ده بالعكس، ده زاد في الشر اكتر واكتر. لكن من الناحية السياسية والاقتصادية عمر المملكة بشكل كبير جدا. هو حس ان طول الايام اللي فاتت في حرب بينه وبين مملكة يهوذا، فقال لك طب ما نتصالح، احنا نتخانق ليه؟ خلاص بقى في كيان للمملكة الشمالية وفي كيان للمملكة الجنوبية، نفضل نتحارب ليه؟ فهنشوف ازاي انه بيرتبط بيهوشافاط ملك يهوذا وبيدي بنته ليهوشافاط ملك يهوذا، ويبتدي يبقى في سلام بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية لفترة معينة، لكن ما فيش سلام بينهم وبين ربنا. واخاب ابن عمري ملك على اسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا وملك أخاب ابن عم، ده سادة واحد يجي على آسهم. ابن عمري على اسرائيل في السامرة 22 سنة، وعمل اخاب ابن عمري الشر في عيني الرب اكثر من جميع الذين قبله. وبعدين حتى يعلق ربنا ويقول كده: وكانه كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعان. يعني شوفوا عظمة خطية يربعان كانت قد ايه. لا هو اعتبر الحكاية دي ايه، حاجة يعني قليلة قوي، ده انا هعمل العن من كده، هيتمادى في الشر اكتر واكتر. هنشوف الحاجة العجيبة ان سبب تماديه في الشر مش هو، مراته. عشان كده يقول من المرأة اللي ما يبقالهاش معرفة بربنا بتضيع كل شيء. حتى كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا اربعان ابن ناباط، حتى اتخذ ايزابل ابنة اسبعل ملك الصيدونيين امرأة، وصار وعبد البعل وسجد له. اللي فات كلهم كانوا بيعبدوا يهوى لكن في شكل ايه، العجل. ده بقى لا، خلى الديانة الرسمية لاسرائيل عبادة البعل اللي هي عبادة ايزابل زوجته. المرأة دي كانت فظيعة جدا وكانت متسلطة لدرجة انها غيرت عادات وديانة المملكة الشمالية كلها. كان ليها سلطان زي ما هنشوف بعد كده، انها هي قتلت انبياء الله وكهنة الله، وفرضت انبياء البعل 850 واحد، وعملت فظائع كثيرة جدا في الحياة، لدرجة لما نيجي في سفر الرؤيا ان الله يتكلم عن الشيطان وعن الخطية برمز ايزابل. لما بيتكلم لملائكة الكنائس ويقول له: عندي عليك انك تسيب المرأة ايزابل تغوي عبيدي. ولما اتكلم عن دينونة الزانية العظيمة ادها نفس هذا اللقب، لقب ايزابل. فصارت ايزابل دي رمز للشر وللخطية وللشيطان على مدى التاريخ بعد كده، برغم ان هنشوف ان نهايتها كانت بشعة جدا، لكن بقت رمز لكل ما هو ضد الله. حتى في سفر رؤيا يتكلم باستفاضة قوي عن تلك المرأة: وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة، وعمل أخاب سواري، وزاد أخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. حب أوضح كلمتين يمكن احنا بنقراهم بنعديهم مش فاهمينهم. كلمة أنصاب وسواري، يقول قطع الأنصاب وقطع السواري. ايه الأنصاب وايه السواري؟ عبادة البعل، كلمة بعل الأول يعني صنم؟ لا مش عاجل، لا مش زوج برضك. كلمة بعل يعني سيد او لورد. هم قالوا على الزوج بعل لان الزوج سيد، شيخ سيد او ست سيد. هو في الاخر بيصير كده، بيبدأ بعل وبعدين بتتحط له النقطة. فالانصاب كانت عبارة عن أعمدة، الأنصاب والسواري كانت عبارة عن أعمدة بتوضع في أماكن العبادة بتاعة البعل. الأنصاب دي كانت العلامة المذكرة، العلامة المذكرة، والسواري العلامة المؤنثة، لأن كل أساطير الأصنام اتكلمت عن الآلهة في شكل مذكر ومؤنث. حتى في مصر إيزيس وأوزوريس. البعل كان مذكر وزوجته اسمها عشتاروت، فكانت العلامة للمذكر هي الأنصاب، والعلامة للمؤنث هي السواري. تقدروا تتخيلوا مدى الانحطاط الأخلاقي اللي كان مرتبط بعبادة الأصنام، لأن الشهوة وممارسة الجنس سواء بطرق السليمة أو الشاذة كانت نوع من العبادة اللي بتقدم للأصنام. وهو ده فعلا اللي بيربط ما بين الخطية والشهوة الغير مقدسة بحياة الخطية وعبادة الإنسان للشيطان. فهو زاد عن كل ملوك إسرائيل اللي كانوا قبله. وفي أيامه حصل حاجة يمكن بنعديها كده وما بنفهمهاش، لكن دي ليها وضع خطير قوي. وفي أيامه، في أيام أخاب، بنى حيئيل البيت إيلي أريحة بإبرام بكره وضع أساسها، وبسجود صغيره نصب أبوابها، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون. اللي كانوا معانا بيدرسوا سفر يشوع يفتكروا الحكاية دي. ايه الموضوع ده؟ تعرفين قصة يشوع لما حب يفتح مدينة اريحة اللي هي دلوقتي اسمها مدينة النخيل؟ عارفين القصة انه عمل ايه؟ لفوا حواليها 7 اسوار، لان اريحة كانت مدينة محصنة ومكانش قادرين يدخلوها، لكن لما لفوا حوالين اسوارها سقطت الاسوار والله اعطاهم مدينة اريحة. وكانت اريحة دي اول بلد ياخدوها في ارض الموعد، اول نصرة ليهم في ارض الموعد عشان ياخدوا المكان ده ميراث ليهم. فحبوا يحطوا اول حاجة خدوها هدية لربنا. فوقف يشوع ابن نون، حتى نطلع الاية دي في يشوع 6، سفر يشوع الاصحاح السادس، يشوع 6 عدد 26 صفحة 346. بعد ما خدوا المدينة يقول: وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة. يعني ادى اللعنة على الانسان اللي ايه هيبنيها. فجه في زمن اخاب فضلت المدينة دي ما حدش من شعب الله بناها، فضلت لحد ايام اخاب، وقام واحد ايه بناها تحديا لكلمة يشوع. يعني شوفوا العناد يصل مع ربنا لقد ايه، ان هو واحد قال ما يهمنيش اللعنة، ببكره يؤسسها اللي هيعمل كده هيدفع ثمن اداء حياة ابنه البكر عشان يضع الاساس. تغييره ينصب ابوابها، الابواب دي بتبقى اخر حاجة في المدينة والاساس اول حاجة. فقال اللي هيعمل كده هيدفع ثمن ده حياة اولاده من اول البكر عشان يحط الاساس لحد الصغير عشان يحط الايه الابواب. فبنشوف فعلا ان الكلام ده يتم في زمن اخاب، ويقوم اللي هو من بيت ايلي ده ويبني المدينة ويدفع الثمن حياة ابنه البكر يضع فيها الاساس، وابنه الصغير اللي هو شجوب ده ينصب الابواب فيها. لكن المشكلة كانت في الروح العدائية اللي صارت في الشعب ضد الله. مش بس ان هم ما بيعرفوش ربنا، لا ده كمان دخلوا في مرحلة عناد مع الله.